الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الشريعة الشريفة أوصف بالتراحم بين الناس وبخاصة مع الأرحام، والنصوص في صلة الأرحام لا تخفى على مسلم، فهي تملأ الكتاب والسنة الشريفة، لكننا نريد أن نبين فيها بعض النقاط التي ربما تخفى على بعض الناس. نريد أن نبين أن الرحم كل ما له قرابة بالإنسان، كل من له قرابة بالإنسان فهو داخل في تلك الرحم، وعلى الإنسان أن يصل رحمه بقدر وسعه وطاقته. وصلة الرحم ليست محددة في شيء معين، يعني ليست صلة الرحم هي في المال ولا في الزيارة فقط، ولكنها يمكن أن تشمل جميع ذلك بما يوصل الإحسان إلى القريب أو الرحم. وكما عبر عنها بعض العلماء بأنها محاولة إيصال الخير بقدر الطاقة والوسع إلى الرحم، ودفع الشر عنه بقدر الطاقة والوسع، أي مع الاجتهاد. فتوصيل الخير إليه ربما يكون بالمال، ربما يكون بالجاه أن تسعى معه، ربما يكون بالبدن أن تعينه وأن تساعده بما أعطاك الله من قوة بدنية، يمكن أن يكون بالبشاشة في وجهه، يمكن أن يكون بالاتصال به، يمكن أن يكون بخطاب يصل إليه، يمكن أن يكون بهدية، يمكن أن يكون بالإصلاح بينه وبين من بينه وبينه عداوة، وغيرها من وسائل الخير التي لا يمكن حصرها في مقام أو في مقال، وإنما هي تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وبالتالي يوضع فيها قاعدة عامة، يوضع فيها قاعدة عامة، وعلى الإنسان أن يجتهد وأن يبذل وسعه في ذلك على قاعدة الشريعة: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة الشريعة في فعل الواجبات على العبد، أنه مأمور بأن يفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه بقدر وسعه وطاقته، وما عجز عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعذره على ذلك، لأنه يوم القيامة عندما يسأل عن شيء عجز عنه فيقول: بأنني عجزت عن فعل كذا، بأنني أردت أن أفعل، نيته الفعل، نيته الطاعة، لكنه لم تساعده الظروف ولم تساعده القدرة التي هي من عطاء الله سبحانه وتعالى. فإنسان فقير لا يستطيع أن يصل رحمه بالمال، لكنه يمكن أن يصل رحمه بالزيارة. ليس معنى، لأن المشكلة في بعض الطاعات أن بعض الناس يقومون بحصرها في شيء معين، وإذا حصروها في شيء معين وعجزوا عنه لم يفعلوا منها شيئا، وهذا خطأ من أخطاء الناس في العبادات المختلفة أو في الأوامر المختلفة. وبالتالي صلة الرحم ليست محصورة في أن تعطي هذا الرحم أو القريب مالا، وليست محصورة في أن تزوره، وليست محصورة في أن تعيد عليه، وليست محصورة في أن تتصل به، وإنما هي شاملة لهذا ولغيره. ولعل الإنسان أن يبذل وسعه في توصيل الخير وفي صلة الرحم بشتى الطرق التي يستطيعها، وما عجز عنه فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الفقه الذي ينبغي أن يفهمه الناس في مسألة صلة الرحم. فلو أن إنسانا لا يستطيع أن يصل إلى أبيه وأمه، لا يستطيع أن يزورهما لكونه بعيدا في بلاد بعيدة، أو لكونه محبوسا أو ممنوعا من الوصول إليهما، فلن يستطيع أن يصل إليهما والطاقة لا توصل إليهما، أو كونه في بلد أخرى ولا يمتلك من المال ما يصل به إليهما، فإنه معذور في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رحمة الله عز وجل أنه كلفنا بتكاليف متعددة والقدرات مختلفة، ولكنه سبحانه وتعالى يختبرنا بأن تكون نيتنا أن نعمل الخير وأن نبذل وسعنا. فإذا كانت النية فعل الخير وأعطيت وسعك في الأمر، فإنك بعد ذلك معذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين بذلوا وسعهم نيتهم الخير، لا نيته القطع ولا نيته أنه أحسن، أنها جاءت من عند الله، فهذا معناه أنه ليس له نية في فعل الخير. قضية أنه ذهب إلى الجامع فوجده مغلقا فيقول أحسن جاءت منك يا بيت الله. بعض الناس يتعاملون مع العبادات والمعاملات والتكاليف الشرعية على هذه الطريقة، أنه أحسن، الحمد لله أنه غلق هذا الأمر، الحمد لله أننا لا أودي. لا، معنى ذلك أنه ليس عنده نية صالحة في إتيان الخير، ومعنى ذلك أنه ليس معذورا، لأنه حتى النية ليست متوفرة، وهو يمكن أن يؤجر على النية ومع ذلك ليست موجودة. فماذا يقول هذا يوم القيامة عندما يسأل عن الأمر؟ أنه فرح أنه لم يجده، ذهب ليزور أباه وأمه فلم يجدهما، أو منعه مانع فقال أحسن، أو ذهب ليزور أخاه أو يصل أخاه أو يعمل معروفا أوجبه الله عز وجل أو استحبه سبحانه وتعالى. فعندما يفرح بعدم فعل الخير فإنه يدل على عدم وجود نية، وأنه ليس معذورا في ذلك. لكنه كما قلنا حتى تعذر عند الله عز وجل في أي تكليف من التكاليف ينبغي أن يتوفر أمران: أن تتوفر النية الجازمة الحقيقية بأنك إن تيسر لك الأمر بأنك تفعله، والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم صدق نيتك من عدم صدقها، فيعلم أنك صادق في أنك تريد أن تفعل تلك الطاعة، لكنه أتى مانع قاهر فوق طاقتك واحتمالك فمنعك، فحينئذ تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه ليس في وسعك إلا أن تنتوي الخير وأن تبذل طاقتك وجهدك، لكنه فعلت ذلك ولكنه لم يوصلك إلى الخير ولم تصل إلى فعله، فأنت حزمت لعدم وصولك إلى الخير، فأنت مأجور عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمعناه أن الأعمال بالنيات إن عملت العمل فبحسب نيتك فيه، وكذلك تؤجر على النية، كما قال في الحديث الآخر: إنما يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فيمكن أن تؤجر على العمل وأنت في مكانك لم يعطك الله عز وجل القدرة أو الاستطاعة على العمل، لكنه يعلم منك أنه إن أعطاك ستقوم إلى فعل ذلك العمل، كالذي يصاب بمرض في رمضان فيفطر، فيعطيه الله عز وجل الأجر لأنه يعلم من نيته ومن صدق نيته أنه إن كان قادرا مستطيعا أنه سيصوم بلا شك، فيعطى الأجر على ذلك. كذلك ربما تمرض فلا تستطيع أن تأتي إلى المسجد ولا أن تصلي فيه، فيعلم الله عز وجل من نيتك أنك كنت ستأتي وكنت ستذهب، فتعطى الأجر وأنت جالس في مكانك رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يبتلي الإنسان بقدر وسعه، يختبر الإنسان، لا يقهر الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، لا يقهر الإنسان ولا يعطيه تكليفا فوق طاقته، لكنه سبحانه وتعالى يبتليك بقدر ما عندك من الطاقة، فإن بذلتها في طاعة الله عز وجل فهو يكمل لك الأجر ويعطيك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث، وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، لأن المؤمن لما امتلأ قلبه بالخير، لما امتلأ قلبه بالخير فإنه ينتوي فعل خير كبير في كل مسألة يسمع عنها، وإن كان غير مستطيع، ويعلم الله عز وجل صدقه في ذلك. فعندما يرى الفقير والمسكين يريد أن يعطي، يتمنى لو كان عنده المال لا أعطاه. عندما يرى إخوانه في السيل وفي غيرها وما أصابهم ما أصابهم، يتمنى أنه لو كان لديه من الأموال الكثير لا أخذ أحمالا وحملا وفعل وذهب إليهم ليواسيهم بنفسه وبماله وبما استطاع من قدرة أعطاها له ربنا سبحانه وتعالى. فإن علم الله عز وجل منك تلك النية فإنه يعطيك عليها الأجر وأنت في مكانك، وأنت لم تفعل إلا وسعك، لكن عليك إن كان في وسعك شيء فدليل صدق النية أنك ستفعل. فإن كان إنسان يقول بأنني أنه يتمنى أن يساعد الفقراء والمساكين، وأنه لو أعطاه الله عز وجل لفعل وفعله، فعلامة الصدق أنه إن أعطاه الله عز وجل أن يبادر، لا أن يكون متقاعسا، لا أن تأتيه الأعذار، لا أن تأتيه الحيل، لا يأتيه اللف والدوران، حينئذ تأتيه الأعذار ويقول لكن كذا لكن كذا، كما في القصة المشهورة من الأقرع والأبرص والأعمى، قصة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة، أن هؤلاء الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص كانوا فقراء، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يختبرهم، فأرسل إليهم ملائكة في صورة بشر، فجاء إلى الأعمى والأبرص والأقرع، جاء إلى كل واحد منهم فقال ما الذي تشتكي منه، ما الذي تعاني منه، فاشتكى له هذا ما أصابه من البرص، وهذا ما أصابه من العمى، وهذا واشتكوا إليه الفقر، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم، فأذهب ما بهم من برص أو عمى أو غيره، وأعطاهم من الأموال ما أعطاهم. ثم بعدما أصبح الحال مستريحا وتمكنوا في الأموال، جاءهم الملك في صورة فقير حتى يبتليهم وينظر ما في قلوبهم، فإن هذا المال إنما هو ابتلاء، يعطيه الله عز وجل ابتلاء، فأراد أن يبتليهم حتى يكون عبرة لغيرهم، وحتى تحكى تلك القصة على مدى الدهر. ولذلك حكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لماذا ليس على سبيل التسلية، وإنما حتى نتعلم وحتى نتعظ أن النية الحقيقية، وأن الإنسان الصادق إذا مكن وإذا أصبح لديه ما يؤدي به الخير فلا تكفي النية في ذلك الوقت. فجاء لأحدهم في صورة فقير فامتنع من إعطائه وقال الحقوق كثيرة، يعني إحنا كم هندي، عندنا مسؤوليات كثيرة، جاءت العلل، جاءت الأعذار على الأموال، جاء الشح، جاء البخ. حينئذ بينما هو عندما كان فقيرا لا شك أنه كان يكره من الغني أن يتعلل بتلك العلل والمعاذير التي يعلم الله عز وجل أنها ليست صادقة، لأنه وسع عليه بالأموال حتى لو كان لديه مسؤوليات كثيرة، لكنه أعطاه وسع عليه، فما دام يستطيع أن يعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أي أنفق يا بلال ولا تخشى إقلالا أن يقلل عليك أنفق، ولأن بلال كان قائما على المال الذي يأتي أو على الصدقة وعلى الزكاة وعلى يعني بيت المال في تلك الفترة، فالنبي يقول أنفق يا بلال لا تمسك شيئا إنما نخاف مما نمسكه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فابتلاهم حتى ما نجح منهم إلا واحد، لما جاءه الفقير قال يعني قال والله لقد كنت مثلك، أما الآخرون فاغتروا فقالوا هذا المال. لما جاءهم الملك قال ألم أعهدك كذا وكذا، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، يعني الناس يتهربون من السير معك ويتأففون منك وكنت فقيرا، ألم تكن كذلك؟ قال لا، وإنما هذا المال ورثته كابرا عن كابر. دخل الكبر مع الشح مع البخل مع غيرها تركيبة معقدة تفسد على الإنسان قلبه وحياته. لكن الطيب فيهم، وعندما قال له الملك ذلك قال نعم كنت أعمى أو كنت كذا فأعطاني الله شفاني الله عز وجل، وكنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل، فلا أمنعك اليوم شيئا، أنا كنت مثلك كان حالك حالك، لا أنسى فضل الله سبحانه وتعالى ولا أتكبر، فخذ ما شئت فوالله لا أمنعك من المال شيئا. قال أبقي عليك مالك بارك الله لك فيه، فقد ابتليت أنت وأصحابك ففز وخسر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون صادقا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن ننبه إلى مسألة مهمة في صلة الأرحام. بعض الناس ربما يحلف أو ينذر بشيء فيه قطيعة رحم، ربما يحلف بأنه لا يدخل بيت أخيه أو أنه لا يدخل بيت أبيه، يتنازعون أو يتشاجرون ويأتي الغضب ويأتي الشيطان، ثم بعد ذلك يحلف أو يقسم بالله عز وجل على قطيعة الرحم. وهذه بلية ما كان ينبغي ولا يجوز لإنسان أن يقسم ليؤكد قطيعة الرحم، أن يحلف أنه ما لا يدخل بيت أبيه أو بيت أمه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت خاله أو عمه أو غيرهم، لن نعدد جميع القرابة وإنما جميع الرحم. فإذا حلف على ذلك فإن الواجب كما يقول أهل العلم أن يحنث، أن يحنث يعني يفشل هذا اليمين، أن يترك ذلك اليمين وأن يكفر عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فعليه حينئذ إذا حلف على ذلك عليه أن يكفر عن يمينه ويذهب إلى أو يذهب ثم يكفر، لا بأس أن يقدم الكفارة أو أن يكفر بعد ذلك من إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام كما هو معلوم. لكنه لا يجوز له أن يحتفظ باليمين وأن يصمم على يمينه لقطيعة الرحم، فإن الواجب عليه في تلك الحال أن يحلف، أن يحلف بمعنى أن يفعل خلاف ما حلف، لأنه لا يجوز له أن يحلف على قطع رحمه أو عدم الصلة. فمن حلف على شيء فيه قطيعة رحم فإن الواجب عليه أن يترك ذلك وأن يصل رحمه وأن يكفر عن يمينه اعتذارا لله سبحانه وتعالى الذي أقسم أو حلف باسمه الأعظم أنه إيه أو حلف باسمه سبحانه وتعالى أنه يقطع رحمه، بدلا من أن يبر الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذ به يحلف ويقسم على ذلك. وأيضا لا يصح له أن ينذر، فلا نذر في معصية ولا في قطيعة رحم، لا حلف أو لا يمين ولا نذر في قطيعة رحم بل ينبغي عليه أيضا أن يخلف ذلك. وعند بعض العلماء عليه في النذر كفارة يمين أيضا، وبعضهم يقول ليس عليه شيء لأنه كما ورد لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك فيما لا يملك الإنسان، يعني لا يصح أن ينذر الإنسان في معصية الله عز وجل كان ينذر أن يصوم يوم العيد أو ينذر بأنه لن يدخل بيت فلان أو لن يفعل كذا، لا يحلف ولا ينذر، وإذا فعل ينبغي عليه أن يحنف بذلك، لأن قطيعة الرحم لا تجوز دون حلف ولا بحلف ولا ودون نذر ولا بنذر، وإنما الواجب عليه أن يسقط ذلك وأن يكفر عن يمينه، لأن صلة الرحم واجبة في ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يتأمل، لأن صلاح القلوب بتلك الأعمال التي أمرت بها الشريعة الشريفة. الله سبحانه وتعالى يريد أن تنصلح قلوبنا، أن تكون محلا للخيرات. ينبغي أن يسعى المسلم دائما أن ألا يضمر الشر وألا يسعى في الشر وألا يخبب بين الناس، بل ينبغي أن يجعل قلبه إناء للخير، للصلح بين الناس، لنفع الناس، لمصالح الناس، لإرشاد الناس، لهداية الناس، لنصيحة الناس. بعض الناس يجعلون قلوبهم مكانا للوحشية والهمجية وقطيعة الرحم وقطع الناس وأذية الناس، لا ينبغي، لا يجوز. من رأى نفسه يجلس فيفكر ويبيت ويملأ قلبه بهذا أنه ينتوي أن يفعل كذا في فلان وأن يؤذي فلانا ويفعل في فلان كذا وأنه سيضر بفلان وأنه سيقطع عيش فلان وأنه سيخبب على فلان وأنه سيفسد على فلان، فليعلم فليبكي على قلبه، فإن قلبه من أفسد الفساد. ولكن ينبغي أن يكون القلب فيه الخير، لا يمتلئ إلا بالخير، لا يقر إلا على الخير. ينبغي أن يكون في قلبك مصلحة المسلمين، منفعة المسلمين. وأقل الأحوال كما قلت بأنك إذا لم تجد نفسك بنفع الناس وهدايتهم وإرشادهم ونفعهم فلا تضرهم، وهذا عمل سلبي يستطيعه كل إنسان، يعني ربما لا تستطيع أن تقدم الخير للناس، ولكنك أقل الأحوال أن تكف شرك عن الناس، فهذا يستطيع أي إنسان، يعني تستطيع أن تمسك لسانك عن الناس ألا تغتاب ألا تنم ألا توشي، لأن بعض الناس لسانهم كالحية الرقفاء لا يشتغل إلا في النميمة والكذب وغيرها، يتحرك من هنا إلى هناك يلدغ هذا ثم الآخر ثم الثالث، لسان وسخ. لا ينبغي أن يكون لسان الإنسان بهذه الصورة، لا يتكلم إلا بما فيه باطل. الأولى أن يكون لسانك يتكلم بالخير، بذكر الله، بالأمر بالمعروف، بالنصيحة، بالنفع، بالوصل بين الناس، لا أن يكون لسانك كالحية التي إن تمكنت من أي إنسان لدغته بغيبة أو بنميمة أو بهك عرض أو بأي شيء يستطيع أن يوصل الأذى إليه. بعض الناس مغاليق للخير، إذا جاء الخير غلق عليه لمجرد أن لمصلحتي أو لغير مصلحتي، بعضهم هكذا في الأعمال وفي غيرها، لا يكون خيرا ولا يكون دينا. وبعض الناس مفاتيح للخير، تفتح على أيديهم الخير للناس ونفع الناس، خلق الخلق عيال الله سبحانه وتعالى، وخيرهم وحبهم لله أنفعهم للناس. ولذلك عودوا أنفسكم إخواني على نفع الناس وإعطاء الناس وهداية الناس وإرشاد الناس ونصح الناس والصلة بين الناس والصلح بين الناس. فبدلا عندما تجد مشكلة بين فلان وفلان، بدلا من أن تذهب تنم عند هذا وتوشي بهذا ويصبح حماز مشاء بنميم، هل يعجبك أن تكون منصوفا بصفة ذلك الكافر الذي ذمه الله عز وجل وعابه بتلك الصفات، هماز مشاء بنميم؟ أم أنه ينبغي أن تكون كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي هماز مشاء بنميم أم هؤلاء الكفار أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن المسلم صادق يصل بين الناس بدلا من أن يوشي يصلح بينهم، يقول فلان لا يحب، لا والله إن فلانا لا يحبك، فلانا لا يرى فيك إلا الخير، لا بد أن تصلحوا، أنتم إخوة، أنتم كذا، فلان في وهكذا. فيكون دائما لا يتكلم إلا بما يصلح المجتمع، بما يؤلف بين المجتمع، لا أن بعضهم يشبه كما قلت أنه يريد إيقاد النار. ولذلك سمى الله عز وجل تلك المرأة الذميمة زوجة أبي لهب حمالة الحطب. وقال علماء حمالة الحطب يعني نمامة، لأن الحطب يوقد به النيران، فشبهوا يقولون فلان يحطب بمعنى أنه يوقد بين الناس النار، فقيل أنها لم تكن بمعنى أنها تأتي بالحطب أو تشق الحطب لأنها كانت امرأة غنية، وإنما أراد الله عز وجل الله أعلم بمراده أنها نمامة تغتاب الناس وتنم عليهم، وبخاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تكون تريد أن تتشبه بتلك الصفات، أن تكون نماما حاملا للحطب توقد بين الناس النار تشعل بينهم النيران؟ فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نطهر قلوبنا وألسنتنا حتى تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يملأ قلوبنا من الخير ومن الرحمة بعباد الله عز وجل. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجبر إخواننا الذين أصابهم ذلك المصاب. اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين، واجبر كسرهم وألف الناس حولهم يا رب العالمين. اللهم إخواننا الذين أصابتهم السيول، فاللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم يا ربنا، واجبر كسرهم وألف قلوب الناس عليهم يا رب العالمين، وارزقهم من عندك ويسر أمورهم يا رب العالمين، وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال جميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، وانصر إخواننا في غزة، وفك عنهم الحصار بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين، وارحم شهداءهم وقوهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وحرر بلادهم يا رب العالمين، وإخواننا في الصومال وفي أفغانستان والشيشان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأصلح أحوالهم وقو قلوبهم يا رب العالمين، وأصلح هذا البلد واجعله بلدا مباركا، وارزق أهله من الثمرات، وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه الأخير، جاءت رسالة من الشيخ الزنداني حفظه الله تعالى رئيس جامعة الإيمان، يقول بأن هناك قوافل تخرج لإخواننا المصابين من السيول، تخرج قوافل بالحاجيات وبالأطعمة والبطاطين وغيرها، فالفرصة مفتوحة، ويقولون بأن الفرصة متهيئة، ستخرج قافلة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، وآخر فرصة ربما يوم الأحد عصرا، فمن كان لديه شيء إن شاء الله تعالى أو مساعدة أو يريد أن يرسل شيئا فيمكن أن يجعلها مع إخوانه يوصلونها، لأنه لا ينبغي أن يبقى إخواننا كل تلك المدة. الآن مضى على السيول ما يقارب الأسبوعين، فلا يجوز ولا ينبغي في بلد الإيمان والحكمة أن يبقى إخواننا بهذه الصورة الذرية وأن يبقوا محتاجين. كان ينبغي على أقصى الأحوال في أسبوع أن تتم حاجاتهم، أن يتبادر الناس إليهم، أن يتسارع الناس إليهم، لأنه يعني والعدد ليس بضخم وليس يعني بصورة يعني تعجز الناس، والأموال والقدرات والأشياء موجودة عند الدولة وعند الناس وعند التجار وعند الأغنياء، فينبغي أن يهب الجميع هبة رجل واحد. إخوانهم ديارهم، هذا فرض عين عليكم، فينبغي ألا يبقى إخواننا، ينبغي ألا نسمع شكوى بعد الآن. هل يبقون يشتكون شهورا كاملة؟ بل ينبغي أن يبادر الناس. كان ينبغي بعد أيام قلائل ألا نسمع شكوة من أحد أنه ما زالت حاجته إلى شيء. كان ينبغي الناس أن يعطوهم حتى يفيض على حاجتهم، لأنهم منكوبون. صبح بعضهم وليس لديه شيء من أمواله وبيته وحاجاته، كل شيء ذهب، يعني حتى الحلل التي يطبخ فيها. فعندما يفاجأ بأن بيته ذهب، وربما ذهب بعض أولاده أو زوجته أو غيرها، فهذا مصاب، هذه بلية، يحتاج إلى أن يصبر، أن يساعد، أن يعان، أن يواسيه إخوانه حتى يشعر بالأخوة الإيمانية وأخوة الوطن وأخوة الدين. أنما المؤمنون إخوة، فينبغي أن يشعروا بهذا وأن لا يتألموا. وإذا شعروا أنهم في الجوع والعراء وأنهم لا تصل إليهم حاجاتهم، وإخوانهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم مرتاحون، هل هذه أخوة؟ هل يهون عليك أن يكون أخوك يعني لا يطعم، لا يجد طعامه، أولاده جوع ويبقى؟ فينبغي أن يبادر، ينبغي أن يسارع، ينبغي ألا نسمع شكوى، وينبغي ألا نسمع دعوة بعد أيام، لأنها ليست في قارة أخرى، وإنما هي في نفس البلد قريبة، ليست بعيدة. وإن كان السيول هدمت وصعبت الوصول إليهم، فلا شك أن بعد تلك الفترة أنه أصبح من السهل الوصول. يعني ربما في بداية الأزمة كانت السيول عطلت الطرق وضيقتها. فلذلك إخواني ينبغي أن يبادر بقلب قوي، وأن نعين وأن نساعد. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، معنا الأخ علي معوق، عنده يعني مشكلة، فنحتاج أن تساعدوه جزاكم الله خيرا. ليس معه عمل وفي نفس الوقت معوق وعنده أسرة، فإن شاء الله تساعدونه، وهو جالس عند العمود. فبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وصدقاتكم، وأن يرحم أمواتنا، وأن يشفي أمراضنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.